الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطلع عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية، شاكرا لكم كريم المتابعة في هذا اللقاء وكل لقاء، كما هو يرحب في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيفه ومضيفه، تاج رأسه قائده رائده، معالي الشيخ العلامة الوالد الكريم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويرعاك ويجزاك خير، وحييك بتحية الإسلام المباركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
الله المستعان. إذن حيا الله معالي شيخنا وحياكم الله، حيا الله واسئلتكم وحيا الله وصلكم وتواصلكم على أرقام التواصل وعناوين أيضا التواصل التظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. الحديث يترى مع شيخنا الفضل وعلمان الأجلة حول ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بادخاره عليه الصلاة والسلام دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، حين يقال له اشفع تشفع. وجاء في الحديث من قال لا إله إلا الله أنه حلت له شفاعتي أو كذا. بعض الناس ممن يشاهدنا الآن ربما يعني ترنو نفسه ويتوق لهذه الشفاعة وأن يكون من أهلها، من هم أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، ومن ينال هذه الشفاعة؟ أحسن الله إليكم.
جزاك الله خيرا، موضوع جيد وموضوع مهم، نسأل الله أن يفتح علينا ما فيه الخير وما فيه التبصير والتوعية لإخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواقع حفظك الله وجزاك الله خيرا حينما اخترت هذا الموضوع الذي يتعلق بحكمة وجودنا في هذه الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول على سبيل الحصر الحقيقي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة والتعظيم والإجلال والتقديس، ونفي العبادة عما سواه. فهو سبحانه وتعالى المستحق للإجلال، المستحق للتعظيم، المستحق للتقديس، المستحق للخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى. ويصدق على ذلك كله تحقيق كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يدعو إلى تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ولهذا سأل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ينبغي لنا أن نعرف كلمة خالصا من قلبه. وأما قول لا إله إلا الله فلا شك أن مجموعة كبيرة أو أن كل مسلم يقول لا إله إلا الله، ولكن هل هو يحقق مدلول ومعنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله باللفظ فقط لا يكون لها أثر، ولكن يجب أن تكون هذه الكلمة العظيمة يجب أن تكون مبنية على التعبد بالتلفظ بها وعلى اعتقاد معناها وعلى العمل بمقتضاها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مجموعة من إخواننا الذين يرنون ويهدفون أو يتطلعون من إخواننا الدعاة يتطلعون إلى بحث مجموعة مواضيع، ولكن بعضهم يقول: دائما نتحدث عن التوحيد ونتحدث عن التوحيد، والتوحيد شيء معلوم، لكننا في الواقع رسولنا صلى الله عليه وسلم أمضى أكثر من نصف الرسالة والنبوة، أمضاها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. والتوحيد لا شك أنه لب وجوهر حياتنا وحكمة وجودنا في هذه الحياة. فأي إنسان إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لا بد أن يكون وراءها من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل ما يحقق مقتضاها. فمن يقول لا إله إلا الله وفي نفس الأمر يكون لديه تعلق بغير الله، تعلق بصنم، تعلق بقبر، تعلق بشجر، تعلق بحجر، تعلق بكاهن، تعلق بساحر، تعلق بمشعوذ، تعلق بعراف، كل ذلك في الواقع يمنع أن تحقق يحقق قوله لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة. فلا بد أن تكون هذه الكلمة أتلفظ بها متعبدا بها ربي سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر أعتقد معناها بمعنى لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فلا يجوز لي أن أتعلق بصنم ولا حجر ولا قبر ولا ولي ولا شيء من ذلك كله، بل يجب أن يكون تعلقي بالله سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم العليم بذات الصدور، معي في خلوتي وفي جلوتي وفي ظاهري وفي باطني، سبحانه وتعالى القادر على نفعي، هو المانع المعطي النافع الضار، بيده مقاليد كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا الإله العظيم الذي يملك هذه الخصائص لا شك أنه المستحق للعبادة والتعظيم، ولا شك أنه أن لا إله إلا هو، ولا كفوة ولا ند له سبحانه وتعالى، بل هو السميع البصير، هو سبحانه وتعالى العلي الكبير، هو سبحانه وتعالى المستحق للتعظيم، هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. هذا الإله الذي يحمل هذه الخصائص هو المستحق للعبادة والتعظيم. ثم إن هذه الكلمة العظيمة فيها من الفضل، وفيها من الأجر، وفيها من الثواب الشيء الكثير. موسى عليه السلام وهو نبي الله ورسوله وكليمه وصفيه قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به لا يدعو به أحد غيري. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال: يا موسى لو أن السماوات الأرض وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فعلينا يا إخواننا أن نحقق معنى كلمة الإخلاص، لأنه لا يصح لمسلم أن يدعي بأنه مؤمن مسلم إلا إذا حقق أركان الإسلام الخمسة، وأركان أول وأهم أركان الإسلام الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا أتوجه إلى إخواني وأنصح لهم تطبيقا وتنفيذا واتباعا لقول رسولنا وسيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الواقع نحن نرى أن مجموعة كبيرة من إخواننا المسلمين في كل مكان، لا أستثني مكان، وإن كانت بعض الأمكنة أحسن من بعض وأطهر من بعض، إلا أن مجموعة كبيرة من إخواننا لديهم تعلق بغير الله، تعلق بقبور، تعلق بأشجار، تعلق بأولياء، تعلق بأموات، تعلق بسحرة ودجاجلة ومشعوذين وغير ذلك. وهذا التعلق يعني أنهم يعني اعتقاد أن لديهم القدرة في المنع والعطاء والنفع والضر وكل ما يمكن أن يريده الإنسان في حياته وسببا من أسباب سعادته. وهذا شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحقق معنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، اعتقاد لا مانع ولا معطي ولا نافع ولا ضار إلا الله. كل ما حصل للإنسان من أي شيء من أقدار الله، سواء أكان ذلك من خير أو كان ذلك من شر، فهو من أقدار الله سبحانه وتعالى. فإن كان خيرا فيجب على العبد الذي هيأ الله له هذا الخير أن يشكر الله وأن يثني عليه وأن يعتقد أن هذا الخير لم يكن إلا من الله سبحانه وتعالى. وإن كان أي مخلوق كان هذا الخير جاء عن طريقه، فهو لم يأتي عن طريقه إلا على سبيل السبب فقط، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو أراد منع هذا الخير الذي جاء الإنسان، والله لم يستطع أي مدع للاستطاعة، لم يستطع أن يأتي بهذا الخير ما دام الله سبحانه وتعالى قد منعه عن عبده. وكذلك الأمر بالنسبة للشر والضرر، لا يمكن أن يأتي ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى خالقنا، وهو سبحانه وتعالى المدبر لجميع أمورنا، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فيجب علينا أن نقوي وأن نحصن إيماننا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن كل خير من الله وكل نعمة من الله وما جاءنا من غير الله فهو سبب لوجود هذا الشيء ولو شاء الله منعه. فعلينا إذن أهم ما عندنا يا إخواننا، والله أهم ما عندنا، أن نموت على الشهادة وعلى تحقيق الشهادة وعلى العمل وفق ما تقتضيه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أول ما ينبغي للعبد أن يتقيد بها وأن يعتقدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يميتنا مسلمين مؤمنين معتقدين وحدانية الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم، عاملين على تحقيق هذه الوحدانية، والله المستعان.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للهدى. شكرا لكم معالي الشيخ هذه الكلمة الضافية، وأسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، ممن ينالها وممن يحققها، وأسأله جل في علاه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يعيننا على أنفسنا.
آمين.
الحديث يترى في شأن التوحيد وطلب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
الله وسلامه.
الناس عندما يسمعون هذا الحديث أخص بالذات شبابنا وربما حتى من وصل إلى 40 ربما يسوف يقول أنا سأستقيم على دين الله، سألجأ إلى الله في قابل الأيام. هذا التسويف ما قولكم فيه؟
والله في الواقع على كل حال هذا تسويف عاجز، ولا شك أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول والله على كل حال يقول أنا لابد أن أبادر نفسي بما تيسر لي من هذه المتع، وإذا كبرت يكون عندي إن شاء الله من الاستقامة ومن الصلاح ومن الندم على ما أفعل يكون عندي ذلك. لكننا نقول يا أخي هل أنت الآن تضمن أن يتأخر أجلك حتى تكبر؟ هو في الواقع نحن نشاهد ويشاهد كل واحد منا معشر المشاهدين والمشاهدات، نشاهد مجموعة كبيرة من الشباب من أطفال ومن شباب ومن يافعين، نشاهد أنهم تنتهي أعمارهم ويموتون، ثم بعد ذلك ماذا ينفع؟ فأنت يا عبد الله طالما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه المدة التي لا يزال أجلك لم يأتي بعد، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وألا تتمنى على الله الأماني دون أن يكون منك عمل يحقق هذه الأماني.
أحسن الله إليكم. يبدو الاتصالات وردت، أعتذر للمتأخرين تأخرنا عليهم، نذمهم من علي شيخي. أم محمد أختنا الكريمة من العراق، تفضلي مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حياكم الله، حياك الله شيخي الكريم دكتور عبد الله، الله يرضى عنك يبارك بعمرك.
الله يحييك ويحفظك ويجزاك خير.
الله يسلمك. عيني شيخ ناصر ابني الله يرضى عليك، البارحة اني خبرتك وسألت سؤال على مود البيت، يمكن اني سؤالي ما كان واضح، افتهمت الجواب من شيخ سعد الله يبارك بعمره وبعلمه، فممكن اكرر السؤال واسمع
طيب.
الجواب
لا بأس لا بأس.
عيني انت البيت هو بيت ورثة، احنا ثمانية اتفقنا ويا شخص على سعر معين، هذا السعر وافقنا كليتنا، احنا كليتنا يعني كبار بالخمسين وبالستين عمرنا، فكليتنا وافقنا على السعر، هسه اذا اجانا سعر اعلى من هالسعر طبعا بس عن طريق التليفون، لا كاتبنا ولا قبضنا ولا كتبنا اي عقد ولا قبضنا عربون، بس بالتليفون يعني موافقة من جميع الورثة اللي عدنا ثمانية قبلنا على هذا السعر، هل إذا جانا سعر أكثر من هذا السعر نقدر نقلب على ذاك الشخص لو ما يصير؟
أختي الكريمة، أختي محمد،
أختي نعم أبي،
هل أنتم الآن يوما اتفقتم معه قبلتم مبلغ حددتم موعد الاستلام؟
لا لا لا، كل اتفاق عدل الموافقة الإيجاب والقبول بالتليفون.
طيب وإلى الآن لم يدفع ثمن؟
نعم نعم
إلى الآن لم يدفع ثمن.
فإحنا قبلنا كليتنا ثمانيتنا قبلنا على السعر،
يعني إلى الآن لم تقبضوا الثمن هذا صحيح؟
نعم ابني نعم العفو،
لم تقبضوا ثمن
أبد بثمن. طيب. ولا تكاتبنا ولا صار أي هذه، بس بالتليفون. طيب. والورثة ثمانيتنا قبلنا على السعر.
سؤال آخر أختي،
نقلب على هذا
سؤال آخر أختي كريمة.
لا لا أشكرك يعني رحم الله والديك وأسمع.
شكرا لك. معنا الأخت الكريمة خلود من السعودية، تفضل أختي خلود مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
تفضلي.
حياك الله. صوتك
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ أسمعك الإخوان. نعم. ترفعون الصوت.
ألو.
تفضلي الشيخ أسمعك.
يا شيخ أنا في ذمتي قبل سنتين يعني مبلغ الكوفيرة جاتنا قبل سنتين، وبعدين ضاع جوالي ورقمها راح وما أدري كيف أوصله لها، وما أدري يعني يعني ما ادري عاد وين راح.
واضح مبلغ.
ما طيب وش اسوي بالمبلغ؟
طيب سؤال ثاني.
ايوه
تفضلي.
الصلاه اصلي قبل دخول الوقت بنفس ساعه يعني، لاني اجي من الدوام اكون يعني تعبان مره واصلي وانام على طول، بس قبل ما يعني الاذان باقي ما اذن، يعني بقى نفس ساعه ويأذن.
طيب سؤال اخر.
لا شكرا لك.
شكرا لك يا اختي كريمه. هذه اختي ايضا ام احمد من العراق، تفضلي.
ابو احمد. ابو احمد السلام عليكم.
معذره ابا احمد، اسف جدا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك الله يبارك. عندي خمس اسئله وباختصار طبعا.
لا باس.
هل يحتاج هل يحتاج الى لبس قلنسي واثناء قراءه القران؟
ايوه
هذا الاول.
طيب
واضح سؤالي. هل وجود البخور عيد البخور في البيت يعني من اسباب طرد الشيطان، لان الشيطان يكره من الرائحه الطيبه ينفر من عندها؟
ايوه.
وعندي خاتم من فضه مكتوب عليه محمد رسول الله، فهل يجوز لي ان يعني اتختم به ام هذا كان خاص للرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان يختم به؟
نعم.
طيب
هل يعتبر سماع القرآن مثل سورة البقرة وغيرها عن طريق الجوال يعني بوسط سماعات الأذن من رقية الإنسان لنفسه، لأن تقرأ من خلال سماعات الأذن يعني؟
تقرأ كيف يعني؟
من خلال سماعات الأذن يعني عن طريق الجوال.
يعني تسمع الآيات؟
أي الآيات القرآنية من خلال سماعات الأذن من سورة البقرة وغيرها.
طيب هل يعتبر من الرقية؟
نعم.
طيب خامس.
والخامس يعني عندما أقوم من النوم يعني هل أعيد إذكار النوم مرة ثانية يعني؟ لأن أنا أقضي حاجتي مثلا في الليل يعني، هل أعيد إذكار النوم مرة ثانية؟ وشكرا وجزاك الله.
شكرا لك. شكرا لك الكريم. شكرا للسائل جميعا. شكرا للإخوة والأخوات الكرام أجمعين.
ما شاء الله.
عودي لأسئلة. أبدأ إن أذنتم شيخ الكريم بأسئلة تويتر أو ما ورد عن تويتر. هذا الأخ الكريم حمدين له سؤال يقول متى يكون القرض من هذا، هكذا صيغته، يقول متى يكون القرض من البنك ربويا أو ربا؟ أريد توضيحا لهذا.
أولا القرض الذي المعروف والذي عليه الاصطلاح هو أخذ نقود بنقود مؤجلة زائدة، فمثلا يأخذ من البنك 10,000 ريال أو دولار أو دينار عراقي أو شيء من هذا، وفي نفس الأمر يتفق هو ومقرضه على أن يعيد له هذا المبلغ بعد مدة معينة، سنة أو شهر أو أقل أو أكثر، وفي نفس الأمر يعيده بزيادة. هذا هو الربا بعينه ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال سواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فعلى كل حال فهذا هو نفس الربا الذي لا يجوز، والتعامل به تعامل سيء موجب لغضب الله سبحانه وتعالى ومحق بركته. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما ما القرض الذي الآن يقوله وهو في الواقع على كل حال اصطلاح يعني درج عليه مجموعة من الناس، وهو اصطلاح سيء يعني تعبير سيء، وهو القول بأن القرض هو التمويل، يعني آخذ من البنك أشتري من البنك أو من أي مؤسسة مالية أشتري منه سلعة معينة بثمن مؤجل، إما أن يكون لمدة معينة إما أن يكون لمدة معينة وإلا يكون على سبيل التقسيط. هذا في الواقع لا يسمى قسط، لا يسمى قرض، وإنما هو بيع. والله يقول سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. فمثلا يأتي العميل ويشتري سيارة من البنك بقيمة مثلا قيمتها الحالية مثلا 100,000، يشتريها 110,000 120,000 أقل أكثر، ثم يتفقان على أجل مسمى وعلى أن يكون المبلغ مقسط ونحو ذلك. هذا لا شيء فيه، بل هو بيع وأحل الله البيع وحرم الربا.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأله جل في علاه أن يعيننا يغنينا عن الربا وأن يعين صناع القرار في بلادنا العربية والإسلامية إلى إنتاج منتجات إسلامية ومصارف أيضا إسلامية. أمو محمد بن عراق سؤالها سؤال ورثة ثمانية كبار يبدو صار بينهم بين أحد الناس مهاتفة.
لا لا هو الله أعلم أنني فهمت منها بأنهم ورثوا من مورثهم عقارا
طيب.
وأنهم اتفقوا جميعا وهم بالغون على بيع هذا العقار إلى واحد من عباد الله، اتفقوا حسب ما فهمت من قولها تقول بأنه جرى منا عبر الجوال الإيجاب والقبول، نحن بعنا عليه وهو قبل منا البيع بثمن معين ونفس المبيع عقار معين، وهي تقول لم يكن بيننا مكاتبة ولم يكن بيننا تسلم لا مبيع ولا ثمن مبيع، وجاءنا من يدفع لنا أكثر من ذلك، فهل يجوز لنا ذلك؟ هذا هو سؤالها الذي فهمته، والجواب على هذا أنه لا يجوز لهم ذلك، لأن البيع تم بينهم وبين من اشترى منهم بإيجاب وقبول، وما بقي إلا استكمال إجراءات البيع في تسليم المبيع وتسلم الثمن، وأما أنهم بعد أن تم البيع يبيعونه على غيره فهذا لا يجوز وحرام، وليس لهم في الواقع حق بيعه لأنه قد انتقل من أيديهم بالبيع إلى ملكية من اشترى منهم هذا المبيع الذي هو العقار. وخلاصة القول أنه لا يجوز لكم أيتهن الخوات أن تبعن بيعا آخر، والحال أن البيع قد تم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي حقيقة أنا لدي تعليق أختي الكريمة أخواتي الكرام إخواتي الكرام، أن التصور الشرعي لدى علمائنا واحد والحكم الشرعي في الغالب واحد، فأرجو أن يعني نقنع ونرضى. وصاحب الفضيلة هنا يعني سؤال، إذا كانت الأخت الكريمة وغيرها قد يمضي بيعا ثم يعني قد يندم أو يكون قد استعجل، هل له مندوحة في الشريعة؟
والله في الواقع أبدا، طالما أن البيع قد تم إلا أن يكون وراء ذلك غبن أو غرر أو جهالة أو أي شيء من المؤثرات في صحة العقود، وأما إذا كان العقد قد تم بإيجاب وقبول وبجميع استكمال شروط البيع وانتفاء موانعه فلا يجوز لأي واحد أن يعدل عن عقد البيع إلا باتفاق الآخر.
عليكم. هناك بعض النصائح التي يقدمها بعض من يتعاطى البيع والشراء، إخواننا أخت كريمة محمد وغيره يبدو أن ليس لديهم دربة، بعض الناس صح نظيره يعني يجهل ربما أن له خيار شرط، بمعنى أنه قد يمضي البيع مع آخر فيقول للآخر هذا المشتري إذا لم تسدد لي المبلغ في وقت أقصاه كذا فأنا في حل من بيعتي هذه، بما كيف تعرف؟
هذا شرط صحيح ويجب تنفيذه، فإذا تأخر عن موعد السداد المحدد بينهما فللبائع الحق في العدول عن البيع.
أحصائيكم. في حالة أخرى يعني يذكره العلماء في قضية تلقي الركبان، في حال الورثة مثل هؤلاء أم محمد وإخوانها وأخواتها قد يجهلون سعر السوق في مثلا إجارة أو بيع عقار ما ورثوه، فيأتي آت إليهم ويكلمهم حال حزنهم على فقيدهم وربما يتفقون على بيعه هكذا دون معرفة بسعر السوق، هل لهم مندوحة أن يعودوا إليه يقولوا أنت خدعتنا غررتنا؟
حينما يقولون هذا القول ويدعون به لا يقبل منهم إلا عن طريق القضاء، فالقاضي نفسه حينما يدعون بأن البيع تم منهم على سبيل الغرر والغبن ونحو ذلك والجهالة وإلى آخره، فالأصل في العقود الصحة، وهذه تعتبر دعوة لا يقبلها القاضي إلا ببينة وبقناعة.
أحسن الله عليكم.
قناعة قضائية.
إذن نسأل الله عز وجل منه وكرمه يا أختي الكريمة أن يعوضكم خيرا وما يدريك لعل في الأمر ما فيه. نصيحة الأخيرة لك أن تعودوا إلى هذا المشتري تحددوا له موعدا للسداد، فإن سدد وإلا تقولوا نحن في يعني حل بيعنا هذا أو تبحثون عن مصلحة؟
لا، ولا يقولون طالما لم يشترطوا فلا يقولون نحن في حل، يطالبون بحقهم. وأما البيع، وأما البيع فقد تم، فقد تم، ولا وليس بينهما شرط على أساس إن لم تنقذني الثمن في يوم كذا أو في وقت كذا فلا بيع بيننا، هذا لم يكن شرطا بينهم. فإذا لم يكن شرطا بينهم فالأصل صحة العقود ونفاذها، وعليهم أن يطالبوا بالثمن، ونفس كذلك المشتري يطالب بتسليم المثمن.
إذن هكذا هي فتوى الشيخ الكريم، تطابق تماما فيما يعني أفهم فتوى أيضا الشيخ الأمس. ويبدو أن إضافاتك يعني ليست لم تغير كثيرا في الفتوى. العلماء يعني علماء الجلة يفتون وفق ربما الصور التي يفهمونها من خلال حديث السعير، وإلا ولم يتكلم عن كثير من الجزئيات. خلود من السعودية تقول: في ذمتي مبلغ لكوافيرة، امرأة تصفيف الشعر وعمل المكياج وغيره، قبل سنتين رقمها ضاع من جوالي، فقط
عليها أن تتصدق عنها بهذا المبلغ الذي عندها لها.
وإن عادت إليها يوما،
وإن عادت إليها يوما وطالبت، قالت: والله أنا يأست منك ولا أعرف لك عنوان ولا رقم جوال ولا شيء من هذا كله، وبناء على هذا فقد تصدقت بهذا المبلغ عنك، فإن قبلت وإلا ضمنته لك وكانت الصدقة لي.
الحمد لله. سؤال أختي خلود الثاني من السعودية: تصلي بعد إيابها إلى بيتها مرهقة متعبة قبل دخول وقت صلاة الظهر أو العصر بنصف ساعة.
هذه لا قيمة لهذه الصلاة إلا أنها تعتبر صلاة نفل، ولكن ليست مسقطة للفرض. لماذا؟ لأن الصلوات المفروضة لها شروط، ومن شروطها دخول الوقت. كونها تصلي قبل الوقت، الصلاة لا تسقط الفرض الواجب عليها، وبناء على هذا فصلاتها الذي صلتها نافلة، وتعتبر لم تصلي الصلاة الفرض.
أحسن عليكم. أبو أحمد سؤاله الأول من العراق عن لبس القلنصوة، هكذا قال، أثناء قراءة القرآن وتلاوته.
القلنصوة الطاقية ولا البرنيطة ولا ما أدري وش القلنصوة، الحاصل أن
القميص يبدو نوع
من لا القلنصوة هذا الشيء الذي يلبسه على الرأس ويغطي الرأس. فعلى كل حال سواء كانت عمامة أو قلنصوة أو طاقية أو وترة أو نحو ذلك، فعلى كل حال سواء لبس أو لم يلبس لا شيء في ذلك.
هذا السؤال يعني يعمد إليه بعض إخوتنا وأخواتنا الكرام ممن يلبسون ثوب المهنة في عمل أو في بيت أو غيره، ثم يجد في نفسه راحة فيرتاح، عليه لباس المهنة، لباس المنزل، لباس البيت، يقول: أنا في حرج، هل أقرأ القرآن وعلى لبستي هذه؟
والله طالما والحمد لله أن يعني هذه لا تعتبر إهانة للقرآن، وإنما هو اتقوا الله ما استطعتم. كونه والله يذهب ويلبس لباس يعني مهيئ النفس، هذا إن شاء الله تعالى نرجو أن يثيبه الله على اجتهاده. ولكن لم أسمع من أهل العلم أن من آداب القراءة أن تكون على هيئة معينة من لباس أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذه سائلة كريمة تقول: ما حكم سفر طالبة العلم إلى مدينة أخرى في الدولة بلا محرم؟ إن كان واجبا المحرم، هل يجب أن يظل المحرم معها في مدينته التي سافرت إليها، أم فقط أثناء الطريق ذهابا وإيابا؟
المحرم أولا لا يجوز لامرأة أن تسافر أن تؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فالمحرم الذي يجب أن يكون معها هو في طريقها إلى هذه المدينة التي هي مسافرة إليها، وفي طريقها منها إلى بلدها. وأما التزام أو إلزامها بوجود المحرم في البلد التي هي فيه فلا يلزم ذلك، وإنما المحرم لازم في حال السفر.
أحسن الله إليكم. طيب بالنسبة للسفر، إذا كان في مدينة من مدينة المدينة، هل يلزم المحرم إذا سافر بها أن يمكث عندها في المدينة التي سافرت إليها؟
ولهذا قلنا لا يلزمه ذلك. طيب. بل على كل حال إذا بس إنما إذا عادت فيجب أن يعود معها أو أن يكون يحتمل أن يكون لها محرم كذلك في البلد التي هي مسافرة إليه فيعود بها هذا المحرم. فالحاصل أنه لا يجوز لها أن تسافر ذهابا أو إيابا إلا ومعها محرم.
أحسن عليكم. ذلكم السؤال كان لأختي علياء مازن فلتتنبه. أعود إلى أسئلة أبي أحمد من عراق. سؤاله الثاني عن البخور الدخون، هل هو يطرد الشياطين لطيب رائحته؟
لا والله، الذي يطرد الشياطين هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قراءة الزهراوين وهما البقرة وآل عمران تطردان الشياطين المؤذية من البيوت. هذا الذي ورد. وأما البخور وما يتعلق به فهذا في الواقع مما يتعلق به السحرة، فالسحرة الآن يتعلقون به، هل قصدهم بذلك أنه يطرد الشياطين أو قصده بذلك أنه يحترم الشياطين ويهيئ لهم من الطيب ما يجعلهم يخدمونه أكثر؟ كل هذا في الواقع ما هو إلا تصرف سيء ينافي مقتضى توحيد الله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الحديث في شأن القرآن الكريم وطرده للشياطين، هل يشترط أن يكون أن يعمل هكذا، أو أليس من الأولى والأجدر بالمسلم أن يقوم هو بقراءة القرآن؟ لحظة
يعني
ثمت اتصالات أن أذنت معنا. طيب ثمت اتصالات كريمة من إخوة خارج السعودية، وأنا حقيقة لا أريد أن أكلف عليهم إن أذنتم معالي الشيخ الكريم. أخي نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي نزار
حياك الله يا شيخ ناصر، وحياك الله معالي الشيخ الفاضل والد الكبير شيخ عبد الله، كيف حالك؟
يحييك ويحفظك ويجعلك إن شاء الله من أهل التقوى وأهل الفلاح.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. رواه إمام وصححه الحاكم. شيخ الفاضل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة وعلى أمته من الشرك الخفي أكثر من فتنة المسيح الدجال؟ السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نحن في المناطق الشمالية من العراق الثلج يبقى 3-4 أيام أو يكون الأرض طينا، فكيف نتيمم؟ هل نتيمم على الثلج أو على الطين؟ السؤال الثالث شيخي، هل المعاصي سبب في عدم فهم القرآن للإنسان المسلم؟ هل يحول بينه وبين فهم معاني وآيات القرآن؟ وجزاكم الله الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
معي أيضا أخي أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول عن الآية اللي نزلت في سورة النور للحجاب النساء، هل الآية شملت إنه الكفين والوجه يتغطى ولا يكون كاشفان؟
طيب.
والسؤال الثاني، الآية دي عايز يفكر لي بوضوح كده.
طيب.
والسؤال الثاني، يعني بعض الناس قال واحد يعمل في الذنب يعمل انه عارف انه الشيء ده حرام ويعمل فيه ويقول لك ان شاء الله ان الله غفور رحيم، ويقول لك انا بعدين بتوب وبرجع، ويعمل الذنب ويتوب ويرجع، ما حكم الدين في هذا؟ يعني مثلا زي الواحد بيدخن، يعني زي التدخين هو معروف انه حرام ومضر بالصحة كده، الواحد يقول لك انا بدخن بعد ربنا يهديني بتوب وبرجع، وهكذا كثير يعني من الذنوب الناس بترتكبها ويقول لك إن الله غفور رحيم، يعمل الذنب ورجع يتوب ورجع ثاني
عمل
ورجع يتوب، ما حق
الدين
في هذا.
سؤال آخر أخي؟
ها؟
سؤال آخر؟
الله يجزيك خير.
شكرا لك يا أخي أحمد. سؤالك واضح. أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. هذا السؤال الثالث لأخي أبي أحمد من العراق، يقول: خاتم من فضة أملكه كتب عليه محمد رسول الله، هل يجوز لي التختم به؟
الله ما يظهر لي في ما أقول ما يظهر لي في ذلك مانع. وهو على كل حال يعني كتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خاتمه ارتياحا لهذا الاسم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر لي في ذلك مانع إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون من عقيدتي أن هذا أفضل من غيره. فإذا كان من عقيدتي أن هذا أفضل من غيره فعلى كل حال فالقول بالفضل يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل في ذلك؟ لم نجد في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والعملية على أن التختم بخاتم فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الفاضلة. لكن إذا لبسه على سبيل الإباحة فلا يظهر لي في ذلك مانع.
يقول قراءة بل سماع الآيات من الجوال أو غيره من الأجهزة الحديثة عن طريق السماعات هل يعتبر رقية؟
لا يظهر لي أن هذا يعتبر رقية، وإنما على كل حال كونه يسمع القرآن عن طريق السماعات أو نحو ذلك، فعلى كل حال إن شاء الله أنه يثاب على الاستماع لا السماع. في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو أن يسمع من غير قصد للاستماع، والاستماع هو أن يقصد الاستماع. فمن قصد الاستماع فله أجر ذلك، ومن كان مجرد سماع فعلى كل حال فلا يعتبر ذلك من الأعمال المثوبة. وفي نفس الأمر هل يعتبر ذلك الرقية أو لا يعتبر الرقية؟ لا أظن ذلك الرقية، وإنما الرقية حينما تأتي من الراقي التقي الصالح في نفس الأمر، حينما يرقي من أمامه يقرأ من كتاب الله ما يتيسر ومن الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتيسر، وينفث على المريض، فأعرف كل هذه الرقية. أما مسألة أن تكون الرقية والله أسمع القرآن وأنوي أن هذه رقية لي أو نحو ذلك، هذا في الواقع من الأمور التي في الواقع يعسر تفهمها على أنها رقية على ذلك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. من أراد مثل حالة أخي الكريم أبو أحمد أو أبي أحمد وغيره، بعضهم ربما يظن أن الرقية شيء صعب، شيء خارق العادة، لا متعلق بأشخاص، هل من تيسير في
نعم
دقيقة؟
الواقع ليس الأمر كما يظنه بعض الناس أن الرقية لا تكون إلا من شيخ مشهور أو نحو ذلك، بل أفضل رقية تكون من الإنسان نفسه بنفسه، فهو يستطيع أن يقرأ الفاتحة وفي نفس الأمر ممكن أن ينفث في يديه هكذا يقرأ الفاتحة، يقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، آية الكرسي، وينفث في يديه بسم الله، ثم يمسح على المرض الذي يحسه أو يمسح على سائر جسده. فعلى كل حال فهذه الرقية وهذه أفضل رقية تكون. أما مسألة والله أروح وأبحث لي عن راقي وأبذل له ما أبذل، وممكن أن يكون هذا الراقي كذلك من المدعين للرقية وليس أهلا لها ونحو ذلك، بل على كل حال ممكن كذلك أن يؤتي بمشاكل، تجده مثلا يتحدث عن المريض نفسه ويقول أنت مصاب بسحر، أنت مصاب بجنون، أنت مصاب بعين، أنت مصاب بكذا، فيزيده شرا وضررا وانتكاسا.
أحسن الله إليك وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأل الله عز وجل أن نكون يعني ممن يمارس الرقية على أنفسنا وعلى ذوينا أولادنا بأنفسنا. هذا القرآن شفاء وهو من عند الله، ونحن متوفر لدينا اللجأ، بل صدق اللجأ إلى الله جل وعلا. يقول في سؤاله الخامس أبو أحمد من العراق، أقوم من النوم إذا أردت أن أنام مرة أخرى، هل يلزمني إعادة أذكار النوم؟
والله إن أعادها جزاه الله خير، وإن لم يعدها فيكفي قراءتها عند نومه الأول.
أخي نزار العراقي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن ألا أخبركم بما أخوف عليكم؟ قال الشرك الخفي كما جاء في الحديث.
نعم، وكأنه يقول يعني كيف يكون الشرك الخفي أخوف علينا من الدجال وفتنة الدجال. على كل حال لا يخفى بأن الشرك الخفي هو في الواقع كما وصف هو ما وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خفي من حيث أنه لا يدري به. فيمكن أن يعمل الإنسان من الأعمال الصالحة ومن الأعمال التي يحمد عليها، لكن في الواقع يكون في نفسه من القصد والارتياح ما يكون يعني على أساس أن الناس يرونه، يسمعون قراءته، يسمعون حديثه، يسمعون كذا، يرونه وهو يعمل الأعمال الصالحة، فيعني فيكون في نفسه مزيد من الإقبال على هذا العمل. هذا في الواقع نوع من الشرك وهو الرياء والسمعة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأرشدنا بالدعاء الذي نستطيع به إن شاء الله تعالى، أو يمكن أن يكون سببا من أسباب حصننا عن ذلك، بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأعوذ بك من الشرك الذي لا أعلم. فيمكن أن يدعو ربه بذلك.
الوقت ينحصر تماما، تقريبا 6 دقائق من وقت اللقاء. سؤال أخي نزار من العراق الثاني يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يقول: نحن لدينا طين، لدينا ثلج.
نعم، في الواقع على كل حال ولديهم والحمد لله كذلك وسائل تدفئة الماء، فيمكن أن يأخذ في إبريق يأخذ ذا، وعلى كل حال وسائل التدفئة مين مفقودة والحمد لله. فإذا ما يمكن، فإن لم تجدوا ماء فالماء موجود، أخذ لي مثلا ما عندي إلا ثلج، أخذ لي ثلج وأحطه في الإبريق، في دقيقتين يتحول هذا الثلج إلى ماء أتوضأ به. فعلى كل حال يعني فلا يمكن أن يكون ذلك مبررا لأن أمسح يعني أتيمم، والحال أن الماء ما يحتاج مني إلا مجهود قليل ثم أحصل عليه صالحا للوضوء والاغتسال.
الحمد لله. يقول: هل المعاصي سبب لعدم فهم القرآن؟
نعم، هو نفس الآن الإمام الشافعي رحمة الله عليه مما يقول، وهو إمام رحمة الله عليه ومن علماء المسلمين ومن أئمتهم وقادتهم، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا شك أن المعاصي سبب من أسباب حرمان الإنسان الفهم والتعلم والحصول على ما ينفعه في دينه ودنياه.
أحمد من السعودية سؤاله الأول عن الحجاب، يقول يقول: الحجاب، آية الحجاب في سورة النور، هل هي لتغطية الوجه الكفين؟
الله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف العلماء رحمهم الله ما هي الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها ويجوز المرأة إبداؤها للأجانب. فذكر يعني اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال إن الزينة التي يجوز لها مثلا إبداؤها أو يباح لها إبداؤها هو الثوب، كون الثوب بعضه يظهر الثوب أو شيء من ذلك أو نحو هذا. وبعض أهل العلم قال بأن الزينة التي يجوز إبداؤها للأجانب هي الوجه واليدين والرجلين، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو أن الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها هي الثوب ونحوه. وأما المرأة فالمرأة عورة كلها للأجنبي، هذا ما عليه أكثر أهل العلم ومن المحققين ومن أهل ومن من هم أهل للقدوة والاعتبار والثقة.
يقول أخي أحمد السؤال الثاني، يقول: بعض الناس يعرف الحرام وأن هذا محرم تماما، إلا أنه يأتيه ويقول في نفسه وبلسانه أيضا: إن الله غفور رحيم، سأتوب لاحقا.
والله على كل حال نعم، أنا سمعت هذا القول من أخينا، وهذه في الواقع هذه لا تعتبر منه توبة، لأن التوبة شروطها الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على فعله. فهذا الذي يقلع عن الذنب ويأتي يقلع عنه اليوم ويقول أنا تبت وغدا يأتيه وبعد غدا يتوب وبعد غد يأتيه ونحو ذلك، هذا في الواقع ليس صادقا مع رب العالمين في توبته.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. الأخ عزيز عبر تويتر يقول يعني أسأل الشيخ الكريم عن قوم انشغلوا بالدعاة والطعن فيهم ما تركوا داعية إلا ورموه بنقيصة ويسمون ذلك منهجا للسلف، ما الواجب تجاه هؤلاء؟
أسأل الله العافية. أولا هؤلاء العلماء الذين يرمون بما يعتبر غيبة ونميمة هو خير لهم وليس شرا لهم، بل هو خير لهم، فهم يحصلون على أعمال هؤلاء، أعمالهم الطيبة إن كان عندهم أعمال طيبة، وإلا تكون أعمال هؤلاء العلماء ممن هم محل للغيبة والنميمة والتعرض ونحو ذلك، ما عندهم من سيئات تؤخذ منهم وتلقى على هؤلاء. فعلى كل حال فهؤلاء العلماء الذين يتعرض لهم هم بخير، وأما الشر فهو لهؤلاء الذين ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يكون لهم من الأنس والارتياح إلا حينما يبدأون يجرحون هذا فيه وهذا فيه وهذا من صنف كذا وهذا من صنف كذا وهذا من صنف كذا. فلا شك أن هذا والعياذ بالله من الغيبة والنميمة ومن أكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا سوء حظ لهؤلاء. وأما أولئك الذين يتكلم فيهم فذلك خير لهم. وعلى أي حال هؤلاء الذين ولا حول ولا قوة إلا بالله أهدروا ما لديهم من أعمال صالحة في سبيل الوقوع في أعراض وفي اغتياب والافتراء على هؤلاء العلماء، لا شك أن هذا خير لهؤلاء العلماء وشر لأولئك الذين يتحدثون والعياذ بالله على سبيل الافتراء والكذب والمين والغيبة والنميمة.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل الكريم من المغرب، ويبدو أن يعني سؤاله قد سبق وأفتي لكنه يعاني. يقول دفعت نصف مبلغ شقة وأنا بدون عمل وملزم بالبنك الربوي الآن، وإلا أخذوا مني كل شيء ولست غنيا وبلادي المغرب لا يوجد بنوك إسلامية.
والله في الواقع كونه يستعين على قضاء ديونه بربا ونحو ذلك وإلا فبيته مهدد، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يجوز أن نقابل الشر بشر ولا أن نقابل الضرر بضرر. فعلى أخينا أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يتعلق بربه، فالله سبحانه وتعالى خلقه كما خلق غيره من عباد الله، خلقهم عراة نزل من بطن أمه لا يملك شيئا، حتى اللباس ليس عنده لباس، فالله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب الرزق ومن أسباب الخير ما يهيئ له، ولا سيما إذا اتجه الاتجاه الذي يحبه الله ويرضاه ويبتعد عن معالجة الشر بشر مثله.
أسأل الله عز وجل من منه وكرمه أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يجعلنا هداة مهتدين.
آمين آمين آمين.
بهذه الكلمات والتوجيهات والإجابات الكريمات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإبداعي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وامتنان للملك العلام جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، تاج رؤوسنا قائدنا رائدنا معالي والدنا الشيخ الكريم عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والذي أتوجه له بالشكر بعد شكر الله. شكر الله لك.
أشكرك وأثني على الله سبحانه وتعالى أمن علينا بهذا اللقاء المبارك.
الحمد لله.
نسأل الله يكون نافعا.
آمين. إذن كما قال شيخنا أسأل الله عز وجل أن نكون نافعا للمتحدث به وللسامع. هذه هي رق تحايا فريق العمل من انتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سل العلماء.